الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك أو مسند الحمدية رحمه الله تعالى. معلش عندي الأشياء دي قد نوسع فيها بعض الشيء عن كل فترة حتى أيضا لا يغتر الإنسان بمثل هذه الأشياء، وفي نفس الوقت يستقيم أيضا يا إخواني تستقيم عقولنا على المنهج السلفي في النظر إلى قضايا المسلمين. هذه مسألة بل لو شئنا بل لو جعلت مادة تدرس لما كان هذا ماذا؟ لما كان هذا من العبث وتضييع الأوقات، لأن هذه معاني عظيمة جدا، هذه معاني عظيمة. نعم نعم هذا الحديث 184 حديث 184.
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ركعتي الفجر فأقول هل قرأ فيها بفتحة الكتاب من التخفيف.
ليس معنى هذا أن فتحة الكتاب تصح الصلاة بدونها، وإنما هذا إشارة من عائشة دعانا إلى تخفيف ركعتي الفجر، والمراد بركعتي الفجر هنا السنة، السنة القراءة فيها في الكتاب من التخفيف. وليس أيضا في هذا الحديث الاقتصار على فاتحة الكتاب، لأنها هنا ما ذكرت الصورة تقول هل قرأ فيها في الكتاب من التخفيف. المراد يعني هو التخفيف، وليس المراد أنه لم يقرأ شيئا غير فتح الكتاب، فضلا أن يقرأ أنه لم يقرأ فتحة الكتاب. ففتحة الكتاب هذا ركن في كل الصلاة، ولا تصح صلاة بدون فاتحة الكتاب إذا كان الإنسان إماما أو منفردا. أما المأموم ففيه النزاع الذي تعرفون، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكما عند مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فيها خداج. وقول أبو هريرة لما سئل إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. نعم.
قال حدثنا سفيان
أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بفتحة الكتاب ويقرأ في الركعة الأولى بقول يا الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الأولى وقل يا أهل الكتاب في الثانية. والعلماء حملوا هذا على أنه يفعل ذلك أحيانا، وإلا فالغالب عن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بفتحة الكتاب وصورة الإخلاص قل يا الكافرون في الأولى، وبفتحة الكتاب وصورة الإخلاص قل هو الله واحد، لأن صورة الكافرون أيضا تسمى بصورة الإخلاص، ولهذا يقال صورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. قل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة لله، فهو إفراد الله بالعباد، وقل هو الله واحد إخلاص الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا إخلاص وهذا إخلاص، أخلص لنفسه وصفا وأخلص لنفسه عبادة. فقل هو الله واحد، فقل يا الكافرون تفسير للا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال حدثنا سفيان
ما جاء إيه؟ في ماذا في فهو بيقول يعني يدخل فيها صورة الإخلاص. ده يحتاج إلى النص نفسه الوارد في هذا، ولكن هو تدخل كمدخل عام بيسموه المعوذات للإخلاص كاسم عام، كلها معوذات، لكن بالنسبة للعبادة الخاصة تحتاج إلى دليل خاص، تحتاج إلى دليل خاص. فإذا كان معوذات فما ورد فيها قل أعوذ، لكن هي من المعوذات في الرقية الإخلاص وقل أعوذ بالفرق وقل أعوذ برب الناس. نعم.
نعم. قال حن.
نعم. هو ورد قراءة الإخلاص قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ورد هذا بس ما أدري عن لفظ النص هذا، ما أدري، لكن ورد الإخلاص قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ورد هذا نعم. ما أدري لو تأتي بلفظ الحديث هذا نشوف يعني الموضوع. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فبدأوا بالعشاء.
نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا به محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة.
فدل هذا على أن على القاعدة التي يذكرها العلماء هنا الحديث هذا نضع بجوار قاعدة ألا وهي النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. فلا شك أن شهود الجماعة هذا عمل فاضل وهو واجب على الصحيح، ولكن إذا تعارض مع صلاة الجماعة ما يذهب خشوع الصلاة فيعود على ذات الصلاة فإنه يقدم هذا الأمر، أي ما يرفع هذا الشاغل والطارئ ولو فاتت الجماعة أو فات بعضها. فالنبي يقول إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ابدأوا بالعشاء لأن الإنسان لو صلى ونفسه تطوق إلى الطعام يكون منشغلا، فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها. ويستشهد هذا بحديث أنس الصحيح إذا قام أحدكم من النوم فقرأ فغلبه النعاس فليرقد، فلعله إيه يذكر ربه فيسب نفسه أو كما جاء في الحديث فليرقد، مع أن النظر إلى زمان العبادة يقتضي أن يصلي لكن يرقد فيأخذ حصة من النوم ثم يقوم. هنا أيضا فقدم العشاء، لكن يا أخواني نقدم العشاء تقديما يرفع الجماعة إذا أمكن الجمع بينهما. انتبه، فقد أقدم العشاء تقديما أجمع به بينه وبين الصلاة، فبالتالي أرفع الإشكال وأوافق العلة، لأن العلة هي ماذا؟ الانشغال. طب أنا الآن أقيمت الصلاة وأستطيع لو أنا أكلت بقدر الركعة الأولى والثانية أن يذهب هذا الأمر، فأدرك الثالثة والرابعة أفعل هذا، أفعل هذا، أفعل هذا. فأنا ما أخذ مثلا سندوتش سريعا كذا، ولا أخذ مثلا كذا، ولا أكل كذا وكذا وكذا بحيث أن نفسي لا تطوق إلى الطعام وأنشغل بذلك فنهى. كذلك أيضا مثله أيضا ما جاء في الصحيح في الصحيحين لا صلاة بحضرة الطعام وله يدافع الأخبثان، فالإنسان يدافع الأخبثين ثم أقيمت الصلاة وأنا أريد أن أدرك تكبيرة الإحرام ولا أذهب إلى أجدد وضوئي، لا أذهب أجدد هذا الوضوء وأتوضأ وأزيل هذا الأمر الذي يشغلني عن صلاتي وأتي ولو أدركت في الثالثة والرابعة وأجري محفوظ إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا بهم
نعم بالمعوذات يا حسين، يعني نفس الحديث أمرني انتبهت، يبقى اللفظ أن أقرأ بالمعوذات صح كده تمام، كده تمام أقرأ بالمعوذات، والمعوذات يقول والله واحد قل أعوذ بفلان قل أعوذ بمن، وإن لم يكن قل واحد قل أعوذ، إنما هذا تغليب ما في مش زي العمران زي الأسولة مش بالمعوذتين ده مسن، يبقى هنا اللفظ بالمعوذات هذا ما في إشكال، اللفظ هذا ما في إشكال. نعم.
وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ وقد أخرج أصحاب السنة الثلاثة أحمد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن لم يتعوذ بمثلهن يقرأ المعوذات دور كل صلاة فذكرهن.
لكن لفظ اقرأ المعوذتين ما جاء، هذا واضح، اقرأ المعوذات اقرأ المعوذات هذا واضح للتغليب هنا، ولورود النص أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسر المعوذات بالإخلاص وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس. هذه فائدة جمع الروايات وجمع الألفاظ، هذه الفائدة. نعم. جاء عند الترمذي قال إيه حلس عقبة أيضا، حلس عقبة قال إيه عندك اللفظ يا حسيني عند الترمذي في نعم قال ها. بس هذا من طريق ابن الهيعة. تمام، يبقى إذن المحفوظ بالمعوذات، والنصوص يفسر بعضها حتى لو صحت بالمعوذتين تحمل على ماذا؟ على ما جاء في الرواية الأخرى أيضا صواب المعوذات. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا به محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسطه بالنهار، وإذا كان بالليل تحجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، فتبع له ناس يصلون بصلاته. قالت ففطن بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك ذلك وقال إني خشيت أن ينزل فيهم أمر لا يطيقونه، ثم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم.
قال وكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قل، وكان إذا صلى صلاة أثبتها.
نعم. فدل هذا الحديث على مشروعية الجماعة في الليل إذا كان في نهار رمضان فهي مشروعية ثابتة، وإن كان في غير رمضان فنقول أحيانا من غير اتفاق، أحيانا من غير اتفاق قام رجل يصلي فأتم به رجل، هذا ثبت من حديث ابن مسعود ومن حديث حذيفة ومن حديث ابن عباس. إنما أن نعتاد الجماعة بعد رمضان على الوجه الذي كان في رمضان ليس هذا من السنة، أو أن الإنسان يعتاد أن يقوم الليل مع زوجته كل ليلة ليس هذا من السنة، إنما يقوم الإنسان ويأمر أهله بالقيام. لكن إن حصل في بعض الليالي أخ ينام مع أخ فأتم به هذا لا بأس به، كما حصل من حديث حذيفة وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وغيرهم، فهذا لا بأس به ولا حرج. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب بالناس خشية أن يفرض، وهذه العلة انتفت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت السنة الاجتماع. من هنا قال عمر نعمة البدعة إيه هذه. نعم نعم. معوذتين نعم محمولة على المعوذات، حديث عقبة أيضا نفس حديث عقبة، خلاص يفسر نصوص بعضها بعض. نعم. نعم استأنسوا بهذا صلى صلاة أثبتها. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض.
فدل هذا على أن المعتكف لو أخرج بعض بدنه فلا يعد فلا يبطل اعتكافه، فلا يبطل اعتكافه لو أخرج يدا أخرج رأسا. وفيه أيضا جواز الكلام والاتصال بالزوجة والأهل وفعل الشيء المباح في المعتكف. نعم. شريطة ألا يضيع هذا وألا يفوت هذا على الإنسان زبدة ولبة المراد من الاعتكاف وهو الخلوة. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال
وفيه أيضا أن الحائض لا تنجس، فإن خالطت مائعات فلا يؤثر هذا في المائع، فإنها كانت تغسل للنبي صلى الله عليه وسلم رأسه وشك أنها تمس بالماء، وإنما حدثها معنوي، حدثها معنوي، ولهذا الحدث معنوي وليس حسي خلاف الخبث. ولهذا في الطهارة يقولون هي ماذا؟ هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، رفع الحدث مش زوال الحدث رفع رفع لأنه معنوي فاستعمل فيه رفع، إنما لأن الخبث حسي قالوا وزوال الخبث. نعم. وجاء في الصحيحين أن النبي قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس رجل امرأة كذا كذا، إنما دم الحيض هو لنجس الدم نفسه، لكن أن تخالط أن تآكل أن تشارب أن تباشر المرأة يحائض هذا لا إشكال فيه، كما جاء في الصحيحين حديث ميمونة وغيرها أن النبي كان يباشر المرأة وهي حائض. نعم نعم.
شيخنا لا يدل على منع الحائض من دخول المسجد؟
نعم
الحديث لا يدل على منع الحائض.
أي بالإماء يمكن يستأنس به،
لأن صفية دخلت مع
نعم يعني هو بعيد لكن يستأنس به.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينفتل فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه أو قال فيدعو على نفسه.
تمام. نعم. فدل هذا على أن ذات العبادة مقدم على زمانها ومكانها، قام من الليل وهذا وقت فضيلة لكنه نعس، قال النبي فلينفتل فإنه لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه أو قال فيدعو على نفسه. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام قال ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا لها إنه أصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها ولما غسل؟ إن كنت لأفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الحافظة العالمة، فلم تكن حافظة النصوص وفقط بل كانت عالمة بتخريج هذه النصوص ومعانيها رضي الله عنها، فأوتيت حظا من العلم لم يؤت أحد من نساء هذه الأمة، أعلم نساء الأمة عائشة، ولهذا في جهة الفضل نقول عائشة نقول فاطمة نقول خديجة. انتبهوا، من جهة الفضل، من جهة العلم فلم يختلف أحد في تقديم عائشة رضي الله عنها على غيرها، فكانت أعلم الأمة بهذا، أعلم الأمة. فاستدلت رضي الله عنها بعدم نجاسة المني بهذا، قالت لما ولما غسله؟ إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله، يعني كما جاء في الصحيحين كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ورسول كان رطبا وإنه لا يخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه، أو كما قالت رضي الله عنها. ومن هنا أخذ جماهير العلماء طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لما أجزأ فركه ولا وجب غسله على كل حال. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور ابن عبيد الله بن نستاس عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان أيقظ أهله وأحيى الليل وشد المئزر، قال فقال غيره وجد.
إشارة إلى أن ليلة القدر في العشر الأخير، أما قول من قال تنتقل في الشهر أو في السنة فهذا قول مردود، لأن النبي قال كما في الصحيحين وغيرهما التمسوها في العشر، فأمر النبي بالتماس في العشر وأمر النبي بالتماس في السابع وأمر النبي بتحري ليلة السابع والعشرين، ولهذا الجامع بين كل هذه الأحاديث أن المسلم يتحرى ليلة القدر في العشر كله، لكن أكد التحري ليلة الوتر وأكد الوتر ليلة السابع والعشرين، وبهذا تجتمع النصوص تجتمع النصوص. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو عفور بن عبيد ابن عبيد بن نستاس عن مسلم عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر
من كل الليل قد أوتر
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر.
نعم، هذا أيضا جاء عند مسلم، فإن عائشة كانت أعلم الناس بوتر رسول الله لأنها كانت تعاين حاله ليلا، فتقول من كل ليلة قد أوتر رسوله، يعني أوتر في أوله وفي أوسطه وفي آخره، فانتهى وتره إلى السحر، ولهذا السنة أن تجعل قيام الليل في السحر، هذه السنة. لكن يا إخواني، من لم يقدر على المواظبة على قيام الليل في السحر فلا يفوتن قيام الليل ولا تلك الفضيلة، بل يقوم أول ليل، يقوم قبل أن ينام، فاجعل قيامك قبل أن تنام إذا كنت عاجزا عن هذا. ولهذا جاء في الصحيحين وأن أنام على وتر في حديث أبو هريرة رضي الله عنه. فلهذا من كان ضابطا لآخر الليل أجل، هذا أفضل، وما لم يكن ضابطا لآخر الليل قام أول ولا يفوت الفضيلة من أصلها. نعم. فما كان بعد صلاة العشاء فهو قيام الليل، وأقول بعد صلاة العشاء وليس بعد وقت العشاء، لأن الإنسان قد يكون في سفر فيجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فله أن يصلي بعد هذا صلاة الليل. فبعد صلاة العشاء فما وقته بعد صلاة العشاء؟ نعم، هذا القيام المخصوص، وإلا فيدخل في صلاة الليل ما كان بين المغرب والعشاء. فمن تنفل بين المغرب والعشاء فهذا تنفل بالليل، لأن الليل يبدأ من المغرب، ولذا نحسب نصف الليل والسدس والثلث وكذا بحساب الوقت من المغرب حتى الفجر من المغرب. إذا أطبر النهار ما هنا إذا أقبل الليل ما هنا وأدبر ما هنا فقد أفطر صلاة. يبقى الليل يقبل متى؟ كلوا واشربوا حتى قال ثم تم الصيام إلى الليل، فسماه ليلا. ففضيلة الصلاة بالليل تكون من المغرب، فمن تنفل بين المغرب والعشاء فهذا إن شاء الله يتنفل في الوقت الفاضل. أما القيام المخصوص، أما الوتر فلا توتر بين المغرب والعشاء، توتر بعد العشاء، فلا وتر قبل المغرب. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الآخر قط عندي السحر الآخر قط عندي إلا نائمة.
نعم، حديث سعد بن شاب كما عند مسلم لما جاء يسأل وقالت يا ابن أخي، حديث طويل وعظيم. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل من طعام؟ فقلت نعم، فقربت إليه قعبا فيه حيس خبأناه له، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأكل وقال أما إني قد كنت صائما.
فدل هذا على أن من نوى الصيام صيام التنفل فله أن يفطر، هو أمير نفسه، والأفضل ألا يفطر، لكن لو قام به داعي لا بأس. وكذلك من كان غير ناو الصيام فبدا له أن يصوم، وهذا أيضا حصل من سنة النبي الفعلية، كان يسأل هل عندكم شيء فقلنا لا فيقول إني صائم، فإن شاء نية الصيام صيام التطوع من النهار هذا ماذا؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس. أما الفريضة فلا بد من التبيت لها ليلة، والفريضة إما رمضان أو قضاء فريض. كذلك انتبهوا بقى لهذه المسألة، كذلك الصوم الخاص زي عاشوراء زي عرفة زي كذا، الصوم الخاص يبيت له النية من الليل. طب لو أنا نويت مثلا نهار صح الصوم لكن كنافلة، لكن الفضل الخاص منوط باليوم، فإنك صمت هنا بعض عاشوراء، إذا ما بيت عشراء من الليل وأنشأت نهارا فهنا صمت إيه؟ بعض عشراء، وأنت عارف عشراء لكن فممكن واحد يجهل، فلو جهل وصام إن شاء الله يرجى له الخير، لكن يعلم أن غدا عشراء وما نوى صياما ثم الساعة التاسعة نوى، هذا له فضل الصيام، صيام النافلة، لكن ليس له فضل عشرة. يوم عرفة ما يحصل من تسعة صباحا، الساعة تسعة صباحا، لكن يحصل لك فضل، فضل الصيام، لكن لابد أن تنوي عرفة. يبقى الفضل الخاص يا عبد العزيز في الأيام الخاصة لابد من التبييت لها ليلا، ليس شرطا في الصحة بل شرط في حصول الايه؟ الأجر الخاص. يبقى حصول أجر خاص لابد أن تبيت النية منها. ليه؟ لأن الأجر الخاص منوط بيوم، يوم يوم عشراء، يوم عرفة، يوم كذا يوم كذا. ولهذا إذا صح نقول إن شاء صوم النافلة مثلا نهار ها، فاعلم أن الأجر منوط بماذا؟ الأجر منوط، الأجر مختص بهذا الوقت فقط، لكن لا تؤجر على النهار من أوله، فهذا مختص بالوقت هذا فقط. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل من طعام؟ فقلت ما عندنا من طعام. قال فإني صائم. قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة
دل على هذا كان صائما فأفطر لم يكن نويا للصيام فنوى فالصورتان وردت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل قائما فلما أثنى صلى جالسا فإذا بقيت عليه 30 أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة
يستحب أن يكون ركوع من قيام يستحب أن يكون ركوع من قيام حتى لو صلى جالسا إذا أراد الركوع قام فقرأ بعض الآيات ثم ركع من قيام.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي فاغتسلي وصلي أو قال اغسلي عنك الدم وصلي. قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ركعتين.
ولهذا قال العلماء في هذا الحديث وأمثاله رجوع إلى العادة إن كان المرأة عادة في الاستحاضة فإن كان لها عادة رجعت العادة فتركت الصلاة أيام عادتها ثم بعد ذلك تصلي فمن كان لها عادة رجعت إلى العادة من كان لها تمييز رجع إلى التمييز من لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة نساء النساء. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبي
حديثك على ثلاثة أقسام إرجاع إلى عادة النساء إرجاع إلى عادتها إرجاع إلى التمييز ولا تعارض بين هذه الأحاديث فهذا على حسب حال المرأة فلا ترجع إلى عادة النساء ولها عادة. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط.
نعم. وهما ركعتين اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما انشغل ثم أثبتهما ولهذا لا تعارض بين هذا وبين نهي النبي عن صلاة العصر فهذا الصحيح أنه خاص برسول الله وإن قال بعض أهل العلم بتعميمه لكن صار أنه خاص بورود الأحاديث الصحيحة الأخرى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر كحديث ابن عباس في الصحيحين نهى النبي عن صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس والأحاديث الأخرى فهذا يحمل على خصوصية وكذلك حديث أم سلمة قد بينت ما كان في هاتين ركعتين من سبب. نعم.
قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن
فهذا في بيان مشروعية الوتر بخمس ومن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن فليس هناك تشهدان وأما إذا أوتر بتسع فقد جاء عند مسلم حديث عائشة أنه يجلس في 8 و9 وأما إذا أوتر بسبع فمن أهل العلم قال يجلس في السادسة ومنهم من قال لا يجلس إلا في السابعة وأما في الثلاث فما ورد في الصحيحين حديث ابن عمر يسلم ركعتين ثم يأتي بركعة ثالثة وورد أنه يصلي الثلاثة معا بدون التشهد الأوسط كما جاء عند من حديث عمر رضي الله عنه في غير الصحيحين لكن السنة أن يسلم ركعتين ويجوز أن يصل الثلاث بدون تشهد أوسط. نعم. نعم. يبقى الثلاث يبقى عندنا الواحدة معروفة ثلاث يسلم ركعتين لكن إن وصل فلا تشهد كذا الخمس والتسع ورد تشهدان والسابع على حسب الرواية في ذلك. نعم. التنفل العام الأمة مجمع عليه، الإجماع نقل نووي في النفل العام، ولهذا قال إيه غير ذات السبب، ولهذا محل المعترك والنزاع فيما له سبب، إنما فيما يتعلق بتنفل عام تقوم تتطوع أنت هكذا ما فيش، ولهذا لا تعارض بين هذا وبين ركعتي بعد العصر، فالذي يرى صلاة ركعتين بعد العصر لا يراه من النفل العام، ده يبقى نفل مقيد، يبقى له سبب، يبقى لا يخرج هذا عن الإجماع، ولهذا موضع المعترك هو في ذوات الأسباب، إنما في النفل المطلق العام هذا ليس معترك، فلا تتنفل في هذين الوقتين، لكن المعترك في ذوات السبب، هل تصلى ذوات الأسباب في هذا أم لا؟ والصحيح الذي لا مدفع له صلاة ذوات الأسباب لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما جاء في حديث ركعتي الطواف، كما جاء في حديث ما منعكم أن تصلي، وكم هذا في بعد الفجر، وحديث أبي قتادة لدخل عليكم المسجد، وحديث عثمان من توضى عن وضوء هذا ثم صلى ركعتين، وهذا الحديث معنا في هذا إلى غير ذلك. نعم، كل دي من ذوات الأسباب، بقي النزاع من اللي قال غير مرتبطة بوقت، صح هي غير مرتبطة بوقت، طب انت عندك نهي عن هذا الوقت، هذا موضوع هذا المعترك، ولهذا من يمنع يمنع الجميع، ما يرى تحية المسجد في هذا الوقت، ما يرى سنة الوضوء في هذا الوقت، اللي يرى تقديم الوقت هذا انه لا يرى ذات الأسباب، وليخصص النهي بذات الأسباب يرى هذا، ولذا يقول شيخ الإسلام أن الصلاة بهذه عام محفوظ، أي لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل ذوات الأسباب إلى ما بعد نهي، وأما حديث نهي فعام مخصوص، والعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، المهم يعني أن موضع المعترك هو في ذوات الأسباب، فالإجماع اللي نقله النووي رحمه الله في النفل المطلق، أما النزاع وقع في ذوات الأسباب، ولهذا من لا يرى الصلاة مطلقا في هذا الوقت يقول إذا دخل المسجد يجلس ما يصلي ركعته، ما يصلي. حديث أبي قتادة يقول هذا في غير يحمله على غير وقت النهي، حديث عثمان ثم صلى ركعتين بعد الوضوء هذا في غير، كل الأحاديث يحمله هذا في غير وقت النهي، هذا في غير وقت النهي. تصلى كل ما ورد بقى، اللي هو اي ركعتين، هو اصل البحث عندك في ركعتين دول ولا اصل البحث في صلاة ذات الاسباب؟ طب خلاص يبقى نص على ذلك، تمام صح، تمام نذكر من ذوات الأسباب لحديث أم سلمة عائشة سئلت عن الركعتين، والسؤال لعائشة عن الركعتين واستشكال الصحابة في الركعتين لعدم ورود السنة بذلك بل ورود الناس، فلهذا أحدث ذلك إشكالا عندهم أصلا لماذا، ولهذا لما جاء إلى عائشة بالسؤال أرسلت أم سلمة أنها الأعلم، يبقى في استشكال، عائشة لم تستدل بالدليل العام بقى أنه صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهما سنة وكذا، يعني سنة مطلقة، وإلا ما في إشكال في الركعتين بعد الظهر ولا في الركعتين بعد المغرب ولا في الركعتين بعد العشاء، فلو كان ما بعد العصر كهذه الصلوات فما الإشكال، لكن الإشكال أصلا حديث برواياته فيه إشكالية، في استشكال من أين أتت الركعتان. طيب، ولذا أحالوا إلى أم سلمة، في الصحيح أن أم سلمة بيّنت أن هاتين الركعتين هما ركعتا الظهر تركهما النبي صلى الله عليه وسلم يوما انشغال كذا كذا فصلهما فأثبته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أثبته، فيكون هذا خاصا برسوله، ولهذا البحث يكون إباه ليس فعل النبي صلى وداوم، لا، أن الصحابة فعلوا ذلك، أن الصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ينتقل من السنة الخاصة إلى السنة العامة. يبقى أنه بسبب هذا سبب به الرواية، كونك تنقلها بقى أنت من السبب إلى الإطلاق، أنت اللي طلب بالدليل. يبقى تحولت المسألة الآن من إيه؟ من مطالبة من قال بأن من ذوات الأسباب بالدليل، لأن هذا ورد من جهتين، جهة تشكال الصحابة، الجهة الثانية إخبار أم سلمة. تمام، يبقى الذي سيطلب بالدليل من ينقلهما من هذا السبب الخاص إلى العام، فتكون الركعتان كركعتي الظهر اللي بعديه، كركعتي المغرب، كركعتي العشاء. نعم.
قال سفيان سمعت يحيى بن سعيد.
عند أهل العلم، قول عند أهل العلم أنهما سنة مطلقة. نعم. وذكر ابن منذر الخلاف وأطال الكلام فيه. نعم.
قال سفيان سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فسمعت بذلك فاستأذنته فأذن لي، ثم استأذنته حفصة فأذن لها، ثم استأذنته زينب فأذن لها. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفا، فلما صلى الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية فقال ما هذا؟ قالوا لعائشة وحفصة وزينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر يردن بهذا، فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العشر، واعتكف عشرا من شوال. قال أبو بكر وربما قال سفيان في هذا الحديث آل بر تقولون بهن.
فدل هذا على مسائل، منها جواز اعتكاف المرأة إذا أمنت الفتنة، و فيها أيضا أن دخول المعتكف معتكف يختلف عن دخول عن بدء المعتكف اعتكافا. فعندنا مسألتان، متى يبدأ الاعتكاف، وعندنا دخول المعتكف إلى معتكف. هذا النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في معتكفه، يعني في محل نومي في خبائه الصبح، وإلا فابتداء الاعتكاف يكون من غروب شمس هذه الليلة، لأنها ليلة الحادي والعشرين، وليلة الحادي والعشرين داخلة في العشر قطعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ الأهل وأحيى الليلة وشد المضر، وهذه الليلة من ليالي العشر قطعا، فالدخول لم يكن من أول ليلة. أما دخوله النبي هنا إلى معتكف، فالمراد بالمعتكف هنا ليس الاعتكاف، في فرق بين دخول المعتكف ودخول الاعتكاف. فدخول الاعتكاف إنما يكون من الليل، أما دخول المعتكف إنما يكون بعد قضاء أو بعد إحياء هذه الليلة، فيدخل إلى خبائه. وإن كان أيضا كثير من أهل العلم، بل يمكن الجماهير، ترى أن ابتداء الاعتكاف إنما يكون من صبح الحادي والعشرين، والصواب أنه من ليل الحادي والعشرين، من أول ليل مع غروب الشمس حتى تم له العشر الأخير. أما انتهاء الاعتكاف فالجماهير على أنه بغروب شمس آخر يوم، وبعض العلم يرى أنه يخرج من المعتكف إلى صلاة العيدين، والصحيح أنه مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، وذلك لأن هذه الليلة من ليالي شوال وليس من ليالي رمضان. إذن حديث الصحيحين كان إذا دخل العشر، والأمر باعتكاف العشر يقتضي إدخال ليلة الحادي والعشرين وإخراج ليلة العيد. إدخال ليلة الحادي والعشرين لأنها من العشر باتفاق، وورد فضلها في الالتماس في بعض الروايات من ليلة الفردية، وليلة العيد هذه من ليالي شوال وليس من العشر الأخير. وفيه أيضا جواز خروج المعتكف من معتكفه وعدم إلزامه بإتمامه إذا طرأ له طارئ، حصلت له حاجة، فلو نوى الاعتكاف ودخله ثم بدأ له أن يخرج منه خرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف بعدما دخل. ففي أن الإنسان لو قام حاجة وطرأ طارئ يخرج المعتكف لا خرج. فإن كان نذرا لزمه القضاء ولا يخرج منه إلا بما لا يمكن تأجيله، وإن لم يكن نذرا استحب أن يقضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 من شوال ولا يجب هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث عائشة رضي الله عنها.
بعد نقول فرغ من حديث عائشة في الصلاة، لأن مسند عائشة طويل فهو قسمه في الصلاة في الصوم في